الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة ذكر فيما يرتبط بحقيقة الإكراه كلاما نحن نجزئه إلى أمور. الأمر الأول قال الإكراه لا يتحقق إلا إذا كان خوف الضرر على الشخص نفسه أو مالي أو على إنسان من أقاربه، وهذا علقنا عليه بما تقدم. الأمر الثاني الذي ذكره قدس سره هو أنه لو خاف الضرر على مؤمن أجنبي فالإكراه كما ذكرنا لا يتحقق، ولكن يجوز أن يفعل أي محرم كقبول الولاية أو لا لحديثنا في الإكراه، حيث قلنا إنه لا يصدق الإكراه ما دام الطرف الذي يحذر الضرر عليه هو أجنبي، وإنما ذلك لرواية الاحتجاج، وناقشنا إحنا همات ماذا رواية الاحتجاج بما تقدم. ثم إيش قلنا؟ قد يتمسك ببعض روايات باب القسم باب الحلف، وأنه يجوز ماذا الحلف كاذبا لدفع الضرر عن المؤمن، قد يتمسك ببعضها لنصرتي. أي إحنا نذكر بعد، هو ما ذاكر خو الشيخ الأعظم، لنصرة الشيخ الأعظم. وقلنا نذكر روايتين، الرواية الأولى لإسماعيل الجعفي تقدمت في المحاضرة السابقة، اليوم محاضرتنا الجديدة الرواية الثانية. قلت روايتين، الرواية الأولى تقدمت انتهينا منها وعلقنا عليها بما تقدم، الرواية الثانية رواية معمر أو معمر، هسه شلون تنقرها هذا مو مهم، ابن يحيى. أحمد بن محمد بن عيسى، لا 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 لا، فالمقصود على أنه هو عد ماذا نوادر، هذا أحمد بن محمد بن عيسى اسمه مهم زين. الرواية الذي هي عن معمر بن يحيى، قلت لأبي جعفر، سيجوز شيخنا ماذا نوادران يوجد، هذا هم نوادر لأحمد بن محمد لأن بالوسائل موجود هذا الشيء. قلت لأبي جعفر عليه السلام إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار. هنا بعد نسختين ماكو في تلك الرواية، قلت ماذا اكو نسخة عشار واكو نسخة ما طبيعي ما محركة بس المناسب يعني، واكو نسخة ماذا العاشر. هنا لا بعد ماكو نسختين، من اول اقرأ. قلت لأبي جعفر عليه السلام إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم. فقال يعني عليه السلام أنا هاي يعني من عدي، وددت أني أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها. أجيز هنا ماذا من ماذا أعبرها، جاز الطريق بمعنى أنه ماذا عبر الشيء من مكان إلى مكان. وددت أني أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها، أو أحلف عليها عطف على أجيس، زين هذا سموه مهم. المهم القاعدة الذي أعطاها الإمام، هذه هاي فقط كانس لحد الآن ماذا وددت وددت وددت. المهم هذا، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية. أكرر هذا المهم هذا، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه الضرورة فله فيه التقية. نفس المصدر السابق حديث 16. وتقريب الدلالة هو أن تقريب الدلالة عليه منسى، احنا خلينا نشوف المطلوب إثباته شنو هو الذي نريد نثبته. بعض مرات واحد يجي يقرب الدلالة وينسى شنو، هاي ترى كثير هم يصير، أو ينسى المطلوب الذي يريد أن احنا شنو نريد نثبت. مدعى الشيخ الأعظم نريد نصرة، احنا ماذا نصرة الشيخ الأعظم، نريد نثبت على أنه يجوز للمؤمن أن يرتكب أي محرم إلهي في سبيل إيش؟ دفع الضرر عن المؤمن. هسا الآن خلينا نشوف هذه ثبت ولا من أول. كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية. طبيعي هذه كلمة فيه ضرورة، التركيب شوي فيه تأمل، فلا ولا بد أن يكون المقصود هكذا، ما فيه ضرورة. وهنا ناقلها صاحب الوسائل من النوادر، ناقلها من النوادر، بعد ما أكو واحد ثاني هم ناقلها، يعني ما موجودة هالرواية لا في الكافي لا في التهذيب لا 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 لا، اللهم إلا إذا واحد يفتش بالبحار، إذا شنو في البحار ناقل عن النوادر. على أي حال هذه الكتب الحديثية المتعارفة عندنا ما موجودة فيها هاي، حتى واحد يراجع ماذا مصادر، مو هيك موارد، واحد يراجع مصادر أخرى قد العبارة ماذا يحسنها من خلال المصادر الأخرى، لكن هنا مع الأسف الشديد ما موجود مصادر أخرى، لأن الرواية ينقلها قلنا من النوادر مباشرة صاحب الوسائل بهذا الشكل. فلا بد المقصود ما فيه ضرورة، والظاهر أنه هذا ليس بمهم، لأن ماكو احتمال ثاني سغاية الأمر نقدر ما أو تقدر غير شيء وتمشي العبارة أو تمشيها بغير ما، هذا مو مهم. بالتالي الإمام شي يريد يقول، يريد يقول إذا خاف المؤمن على نفسه لمطلب فيه ضرورة فله فيه التقية. جيد، فمن ناحية فيه ضرورة مشكلة إن شاء الله ما موجودة، وتقريب الدلالة يحتاج إلى مقدمتين. الأولى إنه عليه السلام قال فله فيه التقية، ولم يقيد التقية يعني ماذا، أن يتقي ماذا على المال، بل له أن يتقي حين له فيه التقية مطلق مطلق يا أخي. أو حذف المتعلق شو تسميه، هذا مطلق أو حذف المتعلق، هذا مو مهم. فحينئذ معناه له التقية إذا كان ماذا ذلك الشيء مالا، أو إذا كان ذلك حبسا للمؤمن، أو 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 أي ضرر يصيب المؤمن، مو إلا مال، لا نعممه بعد علما، مال وغير مال، أي ضرر يصيب المؤمن فالتقية حينئذ ماذا موجودة، بمعنى يجوز لك أن تدفع ماذا الضرر عن المؤمن، والله عز وجل فتح لك باب التقية في هذا المورد. هذا يكون ماذا نثبته، وإلا إذا قلنا ماذا بخصوص المال خي ما راح تنفعنا لمدعى ماذا، لأن الشيخ الأعظم مدعى شنو هو، أي ضرر يصيب المؤمن ما يخصصه بالمال، أي ضرر، فأنت حينئذ شنو يجوز لك أن بل ترتكب أي محرم في سبيل نجاة المؤمن من الضرر، سواء كان ذلك الضرر مال أو حبس أو 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 أو. فإما إطلاق نتمسك به أو نقول أفرض ماذا موردها المال، ولكن 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 نلغي ماذا إذا واحد هذا قبل خصوصية ماذا، خصوصية المال ماذا نلغيها، لأن المال هو أقل شيء ماذا بالنسبة لمن إلى الإنسان المؤمن، وإلا حبسه هو ماذا أعظم من ماله وعرضه أهم من ما وهكذا. فخصوصية المال مثلا نلغيها من هذه الناحية. فإذن لو نتمسك بالإطلاق لو نتمسك بإلغاء الخصوصية حتى إذا المورد هو المال، فهذه الناحية ماذا بسيطة ونتجاوزها إن شاء الله تعالى. تبقى ماذا مقدمة ثانية نحتاجها. الإمام ذكر القاعدة قال كلما خاف المؤمن على نفسه، وإحنا نريد شنو؟ على غيره مو على نفسه يا أخي. ولأجل التغلب على هذه المشكلة نقول على أن المقصود ماذا الأعام بقرينة صدر الرواية، بقرينة الكلام المتقدم. يا أخي مصدر الرواية اقرأ شنو قال الإمام. وددت أني أقدر على أن أجيز أموال المسلمين، مو أموالي أنا الإمام، أموال الناس، وأحلف عليها. ثم ذكر هذه القاعدة، إيه فلا بد المورد منين يصير؟ من مصاديق القاعدة. فإذا على هذا الأساس لابد وأن نفسر كل ما خاف المؤمن على نفسه، نفسر بالمعنى الأعم، ولو بأن نفسر نقول النفس هنا بالمعنى الشامل للمؤمن الآخر. فإن المؤمن نفس المؤمن ماذا الآخر، المؤمنون واحد، ما أكو شنو تعدد بينهم، وإنما التعدد ماذا في الأبدان شكلا، وإلا نحن واحد. لابد هيك ماذا، لابد هكذا أو ما شاكل ذلك. فالمقصود لابد أنت من هذه الناحية بقرينة ماذا المورد، لابد وأن نفسر ماذا المؤمن على نفسه بالمعنى العام الشامل للغير. فإذا نحتاج إلى هاتين المقدمتين كي يتم الاستدلال بمن بالرواية لنصرة الشيخ الأعظم. هذا ما يمكن أن يقال. وفيه إنه لو سلمنا بكلتا المقدمتين ولعله يناقش فيهما ولا أقل ماذا المقدمة الثانية، حيث يقال يوجد تهافت على أي حال بين مورد السؤال وبين القاعدة الذي طرحها الإمام، فهناك تهافت لا نعرف حله هكذا، فتبقى الرواية من هذه الناحية مشوشة. رب قائل هكذا يقول تبقى مشوشة وليست صالحة للاستدلال من هذه شنو الناحية. لكن لو غضضنا النظر وسلمنا بكلتا المقدمتين، يبقى أنه غاية ما يستفاد منها أن الحلف ماذا يجوز. الحلف يجوز لإنجائي لتخليصي المؤمن من الضرر، أما أنه مطلق المحرمات تجوز، حتى ماذا شرب الخمر يجوز لأن أشرب الخمر حتى أنجي من الرواية، هذه لا يمكن أن يستفاد ماذا، لا يمكن أن يستفاد ذلك، فإن موردها هو الحلف، أما أكثر من ذلك فاستفادته شيء صعب. اللهم إلا أن تقول الإمام عليه السلام قال فلو فيه التقية، والتقية قد تحصل بمن؟ قد تحصل بمن؟ بالحلف كاذبا، وقد تحصل بمن؟ بشرب الخمر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربقاء هكذا يقول، والجواب إن هذا في الحقيقة تمسك، تمسك بمن؟ بالإطلاق. ونحن نتوقف من التمسك بالإطلاق في مثل هذه الموارد، إذ مورد الرواية والحديث هو عن من؟ عن من؟ عن القسم والحلف. فهناك قدر متيقن في مقام الحوار والتخاطب والحديث والتحدث والكلام، وحينئذ يشكل التمسك بالإطلاق. فإن المتكلم لو ظهر وقال إن مقصودي خصوص، خصوص ماذا؟ الحلف، لا التقية بأي شكل من الأشكال، فلا يعاب عليه ويقال له إذا لماذا لم تقيد؟ فإنه يجيب بسرعة، يقول حوارنا إحنا عن من كان؟ عن الحلف. فأنا اعتمدت ماذا؟ على ذلك ولم أقيد. فالتمسك بالإطلاق إذن هو أمر مشكل. هذا كله من ناحية دلالة الرواية. مو يقول اكو قدر متيقن في مقام التخاطب بعد، اعتمادا على من؟ على هو الحوار على هذا، حوار على هذا بعد، هي هذا صالح للقرينية بعد شنو؟ والله بالعكس انا اشوفا ماذا ما اوافقك بهيجي شيء على اي حال. زين جيد. بقي الكلام بالنسبة ماذا إلى السند، هاي فرد قضية فائدة لا بأس بها بالنسبة إلى السند. هنا صاحب الوسائل ينقل الرواية عن نوادر الأشعري. ايه 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 خو بس هاي وددت اما جائز يا موجة والله وددت. الان يريد يتقاعد يقول ايش وقت ما خفت عليمن على المؤمن اقسم، ايه اقسم ماذا؟ او يطيها ما تقاعد عامة افترض بلحاضي ماذا غير المال ايضا، مو الا بالمال، فتقاعد عامة بلحاظ غير المال، فالحلف ماذا يجوز لك أن يكون؟ أن نستفيد ماذا؟ مو أنت شلون تستفيد الجواز بلحاظ غير الحلف؟ ها بالنسبة للحلف؟ فقط هذه بعد تردون كراهة تقولون منكر إذا الحلف، هذا قضية ثانية. أما أنه ماذا ما تقدر تستفيد ماذا الجواز بلحاظ ماذا غير الحلف؟ لا راد يطي ماذا خو شنو ذاك قال وددته، هاي فرض قاعدة يطيها أنه يجوز لك أن تتقي لتخليص المؤمن ماذا من ماله او ماذا عرضه او 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 احلف انت كاذبا لتخليص ماذا المؤمن من اي ضرار. هاي مو قاعدة لكن قاعدة في هذا المجال صار. لا وددت ان اجيز شنو؟ اجيز ما اموالهم، ذيك خاصة بالاموال، راد يطي الان فرد حكم عام بلحاظي. زين زين على اي حال. واما بالنسبة الى السند، طريق صاحب الوسائل الى النوادر تقدم الكلام عنه ولا اكرر من جديد. وبين محمد احمد بن محمد بن عيسى ومعمر بن يحيى يوجد ارسال، لان معمر من اصحاب الامام الباقر كما ذكرنا، والأشعري من أصحاب الإمام الرضا والجواد، ولا يروي إلا بواسطة أو بواسطتين لو لم يكن بثلاث وسائط. فلاحظ طريق الصدوق، فمثلا الصدوق في المشيخة حينما يذكر طريق علما إلى معمر، لاحظ بالله شي يقول أبوه رضي الله، والدي يعني رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى. إذن بين معمر بن يحيى وبين أحمد بن محمد بن عيسى يوجد حسين بن سعيد، فضالة، حماد بن عثمان، ثلاث وسائط موجودة. فإذا من البعيد أنه هنا نقول مباشرة يروي أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن معمر بن يحيى، ما يصير، هو يروي بثلاث وسائط. إذا كان بواسطة واحدة نقول في بعض المرات بواسطة واحدة، وفي بعض المرات ماذا مباشر، أما ثلاث وسائط فهذا من البعيد أنه يروي عنه بالمباشرة. وحيث أن الوسائط مجهولة هنا فتصير الرواية مرسلة، اللهم إلا أن تقول نفس طريق الصدوق هو هذا، نفس طريق الصدوق هو هذا، كافين. يمكن ماذا نطبق ماذا نظرية التعويض هنا، فنقول على أنه من خلال هذا سند الصدوق يثبت على أن أحمد ابن محمد بن عيسى يروي عن معمر ابن يحيى بهذا الطريق. نحصل طريق وهو شنو؟ الحسن ابن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن معمر. نحصلنا وهذا شيء لا بأس أو لا بؤيس، لا بأس به على أي حال. وتبقى مشكلة أخرى من ناحيته ومعمر ابن يحيى، فإنه مردد بين اثنين، ابن بسام وابن سام، وقد وثق أحدهما من قبل النجاشي والآخر ذكره الشيخ، والذي وثقه النجاشي هو ابن بسام أو ابن سام، ابن سام وثقه النجاشي، أما ابن بسام ذكره الشيخ من دون توثيق. فعلى هذا الأساس لا نعرف أن هذا ابن بسام أو ابن سام، اللهم إلا أن تقول بسام وسام ماذا واحد، وإذا كان واحد فقد ذكره إذن النجاشي ووثقه، والشيخ ليس بناء في الرجال على توثيق كل من يذكره. فإذن على هذا الأساس هذا الرجل يمكن توثيقه. إذن سند الرواية بهذه الخصوصيات يعني يحتاج إلى 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 مساعدة، من قول دفعة، ها، من ثلاث جهات، من جهة طريق صاحب الوسائل إلى النوادر، هاي واحد، فيكون تحصل لنا ماذا اطمئنان بالشكل الذي بيناه في تلك الرواية السابقة، ومن خلال طريق ماذا الأشعري إلى معمر، هذا هم يكون نعوض ماذا إذا قبلنا بطريق الصدوق، ومن خلال المشكلة هم معمر ابن يحيى، ثلاث مشاكل موجودة، وهذا يكون نتغلب عليه ماذا بالاطمئنان واستظهار شنو الوحدة. على أي حال الخلاصة الذي انتهينا، خلاصة الذي نلزمها ماذا بدينا شنو هي؟ لو تم السند يبقى الإشكال ماذا في الدلالة لما أشرنا إليه من أن غاية ما يستفاد منها هو جواز ماذا القسم كاذبا لدفع الضرر عن المؤمن، أما ما زاد على ذلك فهذا محل إشكال. إن قلت إن قلت إذن ماذا تصنع أنت في مثل هذا المورد؟ فإن الشيخ الأعظم أعطى رأيه وعرفناه وقال يجوز ماذا؟ ارتكاب أي محرم في سبيل ماذا؟ دفع الضرر عن المؤمن. فأي محرم يجوز ترتكبه في سبيل دفع أي ضرر عن المؤمن. واستفاد هذا منين الشيخ الأعظم؟ قلنا من رواية الاحتجاج. نحن رفضنا ذلك، رواية الاحتجاج رفضناها. هاتان الروايتان شنو في كتاب الأيمان هم رفضناها. ماذا نصنع في هذا المورد؟ يعني توقف دفع الضرر عن المؤمن بارتكاب محرم من المحرمات. ماذا نصنع حينئذ؟ الجواب: إذا فرض على أنه دار الأمر ماذا؟ بين تكليفين، فنطبق حينئذ بقواعد باب التزاحم. كما لو فرض أن المؤمن كان ماذا؟ كان إذا لم أرتكب المحرم الإلهي سوف أسجنه أنا. سجنه من قبلي أنا الوالي مثلا أو غير الوالي، سجنه ماذا؟ لي محرم. وارتكاب شرب الخمر الذي به أدفع الضرر هم محرم، فيدور الأمر بين محرمين. فنلاحظ كل مورد بعد يختلف، كل مورد ماذا؟ يختلف بعد، ما تتمكن تقول شنو. فنلاحظ هذا المحرم ونلاحظ ذلك المحرم، أيهما الأهم؟ أيهما محتمل الأهمية؟ فحينئذ نقدمه. هذا إذا فرض ماذا؟ إذا فرض ماذا؟ فرضنا دار الأمر بين تكليفين إلزاميين، كما مثلت دار الأمر بين أن أسجن المؤمن أنا الوالي، أو بين أن أشرب الخمر فأدفع عنا ماذا؟ السجن. ما أسجن حين، فيدور الأمر بين تكليفين، هذا قواعد باب التزاحم. أما لو فرض أنه لم أكن واليا، كنت إنسانا أجنبيا وأنا لا أتصدى، أنا لا أسجنه، الذي سجن منه هو الوالي سجنه، السلطان سجنه، بس أنا إذا رحت لاحتفال للحفلة مالت السلطان، راح أخلص شنو؟ هو يهد ذلك ما يسجن ذلك مؤمن آنذاك. فهنا الأمر لا يدور بين افتهمت شريد أقول يا ولا تكليفة، لأنه أنا لا أريد أن أسجن المؤمن، هو السلطان يريد يسجن المؤمن. نعم أنا بذهابي أخلص وتخليص المؤمن ليس بواجب، هذا ما تلتفتوا له. يعني أنا أسجن المؤمن هذا ما يجوز لي، أما أنه ماذا؟ أخلص المؤمن من السجن، هذا ليس من الواجبات يا أخ العزيز. بل التخليص من القتل لازم، هذا لازم، أما التخليص من السجن أو لا، أموال عدة أخلص منيا من خسارة الأموال، هذا مو لازم علي. نعم بمقتضى الأخوة الإيمانية بيننا يا أخي العزيز، هذا لا ننسى، قلنا مو واجب، بس مو أخلي إيد على إيد، أي أخوي المؤمن هذا لابد أنا لا أستقر إلا ماذا؟ بأن أنجيه، هذا المفروض بالمؤمن. لكن تسألني كواجب؟ لا، ليس بواجب. فإذا في مثل هذه الحالة لا يدور الأمر بين ماذا؟ تكليفين. فإن شرب الخمر هذا حرام عليه، أما تخليص المؤمن من الخسارة المالية أو من السجن ليس بواجب، فلا يدخل المورد ماذا؟ تحت باب التزاحم، إلا إذا فرضنا على أن ذلك المؤمن نعرفه إذا خسر فلوس خطية يموت. أحسنت، أنا ما أعرفه، فهذا من باب شنو حينئذ؟ تخليص المؤمن من الموت راح يصير واجب. أما إذا كان لا بهذا الشكل فإذا لا يصير المورد ماذا؟ من موارد التزاحم. تقول لي شو اسوي، شو اسوي في مثل هذه الحاله؟ ولا تشرب شنو؟ خمر، وذاك هم تخليصه مو واجب، بل اجل الحضره المباركه شنو او مسجد الكوفه وندعي له بان الله عز وجل ماذا يخلص. اذن اتضح، اتضح انه احيانا يدخل المورد تحت باب التزاحم، وذلك اذا دار الامر بين تكليفين الزاميين، وأحيانا لا يدخل تحت باب التزاحم كما إذا لم يدر بين تكليفين، بل بين تكليف والطرف الآخر ليس فيه تكليف، فحينئذ كما الحكم يكون كما ذكرنا هو البراء. هذا كله عن الأمر الثاني. الأمر الثالث غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.